الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فعودا حميدا مع ما يطمئن الله سبحانه وتعالى به القلوب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطمئن أرواحنا وقلوبنا ويأخذ بأيدينا أخذ الكرام، فأسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا ويكشف هموم وكروب وغموم المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بجمال باطن كما سترنا وستر الظاهر. ما زال الحديث حول قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال الحديث حول معراج هذه الأمة، المعراج العلوي، وهو الصلاة، عنوان الود التي يقربك الله سبحانه وتعالى فيها منه سبحانه وتعالى، مع بعدك، مع بعدك وشرودك وضعفك، لكن الله سبحانه وتعالى يقبلك على ما كان فيك. تكلمنا عن الصلاة وأهمية الصلاة وكمية وكنوز الأجور التي في الصلاة والغنائم، وحذرنا من تركها، واليوم نتكلم عن أمر أشرنا فيه من قبل، ولكن نريد أن ندخل أكثر ونتعمق أكثر مع هذه العبادة، عبادة الصلاة، حتى تكون يعني أيضا قرة أعيننا كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يفتح علي وعليكم ويمن علينا وعليكم. اليوم هنتكلم عن غسلة الحياة، هنتكلم عن شفاء الجراح، هنتكلم عن قطرات اليقظة، هنتكلم عن مسحة السماء، عن الماء الشافي، عن الوضوء، نتكلم عن الوضوء. هذا الكلام أو هذه العبادة هي رحلة من الإنقاء، أو تبدأ من التطهير والإنقاء وتنتهي إلى اللقاء، فتبدأ بإنقاء وتنتهي بلقاء، تنتهي بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنتهي بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحوض. ولذلك هذه الأمة المباركة نحن ندخل على الوضوء ونذهب إلى الوضوء بقلب يملأه الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ننظر إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الماء للإنماء وللنماء، لأن التزكية الأصل في التزكية التطهير، والأصل فيها أيضا الإنماء الزيادة، والماء يطهر جسدك وينمي قلبك، فسبحان من شرع لنا هذا الأمر، سبحانك يا من تطهر وتعطر، تطهر الجسد بالماء وتعطر السيرة باللقاء يوم القيامة. فرحلتنا اليوم سنتكلم عن الوضوء الذي قال عن فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا الوضوء المرتبط بالوضاءة، مرتبط بالوضاءة، وإحنا هنتكلم مع العاشقين اللي تجاوزوا الوضوء إلى الوضاءة، زي ابن عنان المصري الدمشقي، وبلال، وعبد الواحد بن زيد، هنتكلم عنهم إن شاء الله، وعبد الغني المقدسي. كل هؤلاء الناس وصلوا للوضاءة من خلال هذا الباب، باب الوضوء. هذه العبادة ينبغي أننا نعيد النظر فيها ونعيد يعني حساباتنا معها، نشوف سبحان الله هل أنا فعلا ممن يستمتع بالوضوء؟ هل أنا أشعر به أنه مسحة سماوية كما كان يقول الرافعي؟ لكلام جميل يقول لك: وقرر عند نفسك أن الوضوء ليس إلا مسحة سماوية. شوفوا الكلام العميق. أحيانا كده في كلام أدبي فلسفي يكون دواء وشفاء، يختصر لك كثيرا من المعاني التي يعتقل لسانك أن يتكلم بها. فيقول: قرر عند نفسك أن الوضوء ليس إلا مسحة سماوية تصبغها على كل أطرافك ليشعر بها جسمك وعقلك وينساب في روحك، وأنت بهذه المسحة السماوية تستقبل الله سبحانه وتعالى في صلاتك. الله أكبر، سماويا وأرضيا. الله أكبر، ربنا يرزقنا، ربنا يرزقنا. عشان كده الرؤية العمرية للوضوء، عمر كيف كان يرى الوضوء؟ عمر رضي الله عنه كان يقول: الوضوء الصالح يبعد عنك الشيطان، الوضوء الصالح يبعد عنك الشيطان. وده طبعا هو تربى وصنع بوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده بيقول كده النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يقوم الرجل من أمتي من الليل يعالج نفسه إلى الطهور. بيقول الإنسان يوم بالليل عاوز يتوضأ وعاوز يجهز للقيام وصلاة الفجر، الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة. يا الشيطان قاعد مكتفك، الشيطان قاعد يقيدك، الشيطان قاعد يسلسلك. فيقول النبي: فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة. انتوا واخدين بالكم؟ ضربت إيدك وربط وشك. وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. يا لو عقدك اتحلت، لو العقد بتاعتك اتحلت، لن تكون إلا طائر كان مقيد في قفص، هذا القفص الآن فتح له، ليس له وليس أمامه إلا التحليق في سماء صافية. هو ده اللي بيحصل للمؤمن. المؤمن في صلاته، في وضوئه، وكل ما يتعلق بالصلاة من استعداد وتهيئة وسماع آذان وكل هذه المعاني، المؤمن يتعامل مع هذه العبادة، عبادة الصلاة وما حيتلبس بها قبلها وبعدها، كالطائر أو كالسمك في الماء، لا يستطيع أبدا أن يستغنى عن ماء حياته. ولكن ضعيف القلب الشارد عن مولاه، الغافل عن مراد سيده، يكون كالطائر في القفص وهو في الصلاة. إمتى الصلاة تخلص؟ إمتى بقى الحاجة دي أريد أن أنطلق للدنيا؟ سبحان الله. فكل واحد بقى يشوف نفسه هو في المنزل الهين أقرب. في ناس لو الواي فاي قطع تلاقي حياته تلخبطت وتلاقيه متوتر، ليه الواتس مش شغال، في ايه تليجرام، في مشكلة النهاردة، بيقولوا يومين دول بقاله ساعتين مش شغال، في مشكلة عالمية، الفيس وقف تعطل. تلاقي في ناس تعطلت ويحصل له الهلع، وبالله وطالله ووالله هناك أقوام يصيبهم مثل هذا الهلع إذا استوحشوا أنفسهم وابتعدوا عن الصلاة. في ناس كده يتليه لك: يا شيخ ينفع صلي بعد صلاة العصر؟ فتقول له: لا ده وقت مكروه في الصلاة. يقول لك: طب ينفع استخارة؟ طب ينفع مش عارف ايه؟ فتقول له: ليه؟ يقول لك: ما نفسي عاوز اصلي ركعتين، انا قلبي جايبني خالص. فتلاقيه قاعد مال يفرك ومستني المغرب، هو المغرب ليه بتأخر كده؟ والمسكين هو الشوق يحمله، والشوق يشترك مع الشوق، لأن الشوق فعلا أحيانا بيشوق بعض الناس، بيخليه كده قاعد مش قادر. الشوق ده أحيانا بيكون حراق، قاعد كده مش قادر أستحمل، عاوز أقوم أصلي. في ناس كده بيوصلوا منازل بيكون عندهم كده. الإنسان خلق هلوعا، لكن الهلع ده بيترجم عما بيمسه شر أو خير، لكن في ناس عدت الهلع ده. إلا المصلين، إلا المصلين، كلما كنت للصلاة أضبط، كلما كنت عن الهلع أبعد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو الرجل ده قام من الليل عشان يقوم يعالج نفسه للطهور وعليه عقد في رجله مقيدة، يده مقيدة، وجهه مقيد، رأسه مقيد، فكل عما في مية تقترب من المكان ده على طول، رغم ان الماء حاجة شفافة بسيطة، ولكن سبحان الله يخبرك النبي عن تأثير هذا الماء، التأثير الغيبي. الماء ده في تأثيرات كتيرة جدا وانت بتتوضى، تأثيرات غيبية في المعركة الأبدية مع الشيطان، تأثيرات حسية في موضوع الطهور، انك الأتربة والغبار، أثار في أثار يجي الطب الحديث يثبتها، وهي موضوع الوقائي والتطهر من الأوبئة والأتربة، لأن الأماكن اللي بتتعرض للأتربة والأوبئة والكلام ده أنت قاعد تطهرها. وبرضو الماء ده اللي أنت بتستعمله في الوضوء ده ليه أثار، خلي بالك مش أي ماء يا جماعة، الوضوء فيه النظافة، ولكن النظافة ليست فيها الوضوء. في واحد ممكن يكون نظيف بس هو قاعد بيستحمى وبينزل حمام سباحة ويعمل كذا، بس مش نيته الوضوء، لكن الوضوء لا، الوضوء فيه النظافة وكل هذه الآثار التي أتكلم عنها، أعني الآثار المعنوية من تطهير للذنوب ومن استعداد للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد كده يكون بيتوضى تقول له بتعمل ايه، يقول لك بستعد، بلبس الزينة، بتهيأ، بظبط العلامة، بظبط سيم الجمال حتى يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلة بتاعت حلية الوضوء. سبحان الله، كل هذه الآثار نعم، وآثار في معركتك مع الشيطان نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله ياه، شوف عم بتجهز هنا ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مرة واحدة كده يقولك ايه، فيقول الله ياه، انت وصلت درجة من التهيؤ، والله ما اكرم الانسان الطائع على الله، انت غالي قوي عند ربنا. شوف الله سبحانه وتعالى كيف يعاملك، شوف الله كيف يعاملك، سبحان الله، يعاملك بكل سبحان الله مغبرة قدم في سبيل الله. شوف المجرد الغبار الله سبحانه وتعالى ايه يكرمك على هذا الغبار، لخلوف فم الصائم مجرد تغير رائحة الفم الله يعاملك معاملة عالية جدا. فشوف كرم الله سبحانه وتعالى. يقول النبي فيقول الله للذين وراء الحجاب اللي هم الملائكة يعني، انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، يعني قاعد يجاهد نفسه، يسألني ما سألني عبدي هذا فهو له. يا سلام، بيقول هو بيعمل كده ليه، هو قايم عشان يصلي ويدعيني ويطلب مني شيء، ما سألني فهو له. فشفت أثر الوضوء. عثمان في يوم من الأيام بيحكي لنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. لو أنت كنت من الناس اللي سمعوا كده من في الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا أنت قائل؟ تخيل كده لو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الكلمة دي، أحدثكم ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت، هتقول له إيه؟ لو أنت مكان النبي، مكان الصحابة وبتسمع الكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيسألك وبيسألك بيقول لك، بعضنا هيقول حدثنا يا رسول الله، صح؟ تعالوا نشوف المؤدبين اللي تأدبوا بنور الوحي، واللي كان مشرف على التربية محمد صلى الله عليه وسلم، وإن مادة التربية كانت الوحي كتابا وسنة. شوفوا القلوب الراقية اللي اختار الله سبحانه وتعالى لهم حياة تكتحل فيها أعينهم برؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون به. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا. الله الله الله، إن كان خيرا فحدثنا. شوفوا الرقي. طيب الغاية هنا أنتوا ممكن إيه؟ أنتوا الغاية دلوقتي ممكن تكونوا شايفين إن ده كويس صح؟ طيب تتوقعوا منطقيا تكملة الجملة هتكون إيه؟ إن كان خيرا فحدثنا. طيب تكملة الجملة هتكون إيه؟ تكملة الجملة وإن كان شرا فلا تفعل صح؟ لا، ده دول تربية محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقولوش كده، يقولوا له فلا تفعل، يوجهوه كده بالنهي. لا، وإن كان غير ذلك، ما يقولوش شر، يقول رسول الله وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. فأنت أعلم تحدثنا أم لا، أنت تعلم. شوفوا الإنسان عم بيكون مستسلم للوحي بيكون تعامله عامل إزاي. في ناس كده فيقول لي معلش بس هي فيها سنة؟ أنا أعرف ناس والله يقولوا لي كده في المسجد، يقول لي يا شيخ أنا ماليش دعوة بكلام حد، أنت قول لي في حديث في الموضوع ده؟ في آية في الموضوع ده؟ في نص في الموضوع ده؟ النبي عملها؟ فمجرد ما أقول له نعم يقول لي انتهى الموضوع، انتهى خلاص. مرة كنت في صلح بين اتنين فبقول له بس اللي أنت عملته ده غلط، وهو كان منفعل جدا، قال لي ليه غلط؟ قلت له لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، قال لي أستغفر الله ما كنت أعلم. الموضوع كان في غاية السلاسة، الراجل انسحب وقال لي ما كنتش أعرف. ياه هم دول يا جماعة، هي دي التربية اللي احنا محتاجينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم، فقالوا له وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم، قال ما من مسلم يتطهر فيتم طهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهما. الله أكبر الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم وبحديث ويبدأ بالتشويق، يقول لهم أنا مش عارف أقول لكم ولا مش أقول لكم. وفي يوم من الأيام عثمان كان بيضحك وهو بيتوضى بعد ما خلص وضوء كده ضحك، فقال لهم ألا تسألوني ما أضحكني؟ قلنا ما أضحكك يا أمير المؤمنين، قل لنا يا أمير المؤمنين إيه اللي ضحكك؟ قال ضحكت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء كما توضأت ثم ضحك كما ضحكت. قل لهم أنتوا عارفين ليه أنا ببتسم؟ ليه أنا بضحك؟ لأن النبي ضحك بعده في يوم من الأيام ما جبنا له الوضوء كده وتوضأ راح ضحك. ثم قال لنا ألا تسألوني ما أضحكني؟ قلنا ما أضحكك يا نبي الله؟ قال أضحكني. يا سلام أضحكه. قال أضحكني أن العبد إذا توضأ فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصاب بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، فإذا مسح رأسه كان كذلك، فإذا طهر قدميه كان كذلك. عرفتوا إيه اللي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأن النبي يضحك فرحا بعطاء الله سبحانه وتعالى وكرم الله سبحانه وتعالى. ويحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أكثر تفصيلا عشان تعرفوا جمال هذه الشريعة وجمال هذا الدين. يقول إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه. الإنسان عم يتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه. شوفوا الكلمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم دي، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. ياه، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، يعني من عند رمشك. كذلك في بعض الروايات كان النبي وهو يتوضأ يمسح مكان مجرى الدمع،
كان يمسح صلى الله عليه وسلم ويتعاهد مجرى الدمع مكان الغماص ومكان الكلام ده، يروح مسحه مسحة كده سبحان الله خفيفة كده صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي فإذا غسل يده خرجت الخطايا من يده. طيب خرجت الخطايا من يده واضحة؟ لا، يفصل المربي صلى الله عليه وسلم عشان تتخيل. الشريعة أحيانا تريد منك تخيلا. هذا الكلام ليس دعوة للوسواس، لأن بعض الناس طبعا اللي عنده قابلية للوسواس وبيقعد في الحمام بالربع ساعة ونص ساعة يتوضى والكلام ده، طبعا ده ملوش علاقة بموضوع الإخلاص والكلام ده، ده يراجع حد متخصص من أهل الطب النفسي يرشده. ولذلك يا جماعة نقول إن الطهور والتعامل مع الوضوء حاجتين، في تعامل ظاهر إنك تهتدي بهدي رسول الله، وفي حضور باطن إنك تبقى فاهم الكلام ده أنت بتعمله ليه ومعناه إيه وتستحضر الحاجات دي لاستحضار. فإنك بتهتدي بهدي النبي الظاهر وتستحضر بقلبك وتستشعر بقلبك هذه المعاني التي أتكلم فيها. الموسوس بيكون مشغول بالظاهر، الموسوس بيكون مشغول بالحاجات الظاهرة فقاعد سرحان وقاعد موت. عشان كده بس يقول لك ايه العلامات ان انا اكون موسوس ولا مش موسوس؟ لا، تلاقي الغير موسوس بيتوضع عادي بياخد وقت بسيط جدا، لكن المعاني القلبية عالية جدا، مشغول بالمعاني القلبية. انا هنا حتى اقول لكم انكم تنشغلوا بالمعاني القلبية اكثر بكثير. أما الذي لديه وسواس أسأل الله أن يرفع عنه فليس لديه، فهذا أمر خارج عن إرادته، هذا يتابع أحد المختصين من أهل التخصص يرشدوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد منك أنك تعيش المعنى، أنك تدخل جامد جدا وتتابع. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بقى، خرجت الخطايا منين؟ من يديه. بس كده؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم مش يسيبك كده بقى، لا ده هيقول لنا ايه كمان، حتى تخرج من تحت أظفار يديه. الله أكبر، من تحت أظفار يديه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ركز، شوف الوضوء ده بيعمل معك ايه. الوضوء ده الوضاء، ولذلك سبحان الله دايما أهل الوضوء تلاقي فيه لمعان في وجوههم، تلاقي دايما كده فيه وضاء. ولذلك كان النبي يتوضأ لكل صلاة، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو اللي نهى عن الإسراف. طيب ليه بتتوضأ يا رسول الله كل مرة؟ ما تقول لنا يا رسول الله خلاص اللي متوضي يصلي على وضوء. يقول لك هو ده الواجب، اللي يتوضى عادي مش محرم عليه، لكن يستحب انك تجدد الوضوء. ليه؟ لانك انت بتجدد الطهارة الباطنة، انك بتتخفف من الأحمال، انك بتنعنش الروح. اللهم أنعشني، ده دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أنعشنا. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه. بس كده؟ لا، حتى تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه، في رواية حتى تخرج من أصول الشعر، حتى يشوف أصول الشعر. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. طيب بعد كده بقى هيكون ايه؟ ده بقى خلاص استعد. عشان كده ثم كان مشيه الى مسجده وصلاته نافله، ده عد بقى خالص خالص خالص. فشفته سبحان الله، الانسان لما يدرك هذه المعاني ويعيش هذه المباني، لا خلاص يلاقي بقى ايه ان الموضوع مختلف. وطبعا ولكل درجات مما عملوا، كل واحد بقى على حسب حضور القلب. حضور القلب، في بعض الناس يقول أنا خاف لأن أنا أوسوس. لا لا لا، لا تخاف أنك توسوس ولا حاجة، أنا كل كلامي على حضور القلب واستحضار العقل، أنك قلبك يكون حاضر المعنى دوت. أما موضوع أن المية جت على إيدي ولا مش جت على إيدي، ليس هذا موضوعنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. حديث ده سبحان الله، أحيانا ممكن تقف معاه كده تقول ليه؟ لماذا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه من جديد؟ ليه؟ أفليس في هذا قد يكون ظاهرا إسراف في استهلاك المياه؟ خاصة أن الوصية دي خرجت من بيئة صحراوية، مش بيئة مليانة شلالات وبحيرات، صح؟ يعني بيئة مكة ما كانش فيها الكلام ده. لكن سبحان الله، شوفوا جميع الأفكار والديانات التي كانت قبل الإسلام، مهما قرأت لن تجد دينا ربط العقيدة والصلاة والعبادة بالطهارة والاغتسال والوضوء كما فعل الإسلام، ولن تجد مصلحا أوصى أمته بالنظافة وأخذ الزينة وحسن المظهر كما وصى محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك كان النبي يتوضأ عند كل صلاة كما كان يقول أنس، لأن الوضوء ليس مرتبط بالطهارة النفس الداخلية الخارجية فقط، لا، بطهارة الجسد، لا، بطهارة النفس الداخلية أيضا جدا. لذلك الموضوع ده مهم، فلازم تأكد لنفسك بعد ما بتطهر أعضائك الخارجية إنك هتدخل على أعضائك الداخلية. وبالمناسبة بقى، النفس بقى التطهير ده لا بيتم بالمية ولا بالتيمم، إنما يتم بالتخلص من أقدار النفس التي تراكمت في الداخل من غل وحسد وغيبة وأنانية وكذب وخداع. فان كده أخلص نيتك إنك تتطهر من كل تلك القاذورات. الموضوع ده لو إنسان سبحان الله يعني حدث قلبه بهذه المعاني انفتحت له كثير من أسرار الصلاة. فاحنا محتاجين نعيد اكتشاف عبادتنا، نعيد اكتشاف الوضوء. كلما أوشكت الألفة القاتلة إنها تميت فينا الإحساس بعظمة هذه الشريعة، كلما احتاجنا نحن نجدد المعاني دي فينا من أول جديد. في يوم من الأيام سألت نفسك سؤال، إنك ليه بتتوضأ كل يوم؟ في يوم من الأيام سألت نفسك ليه بتتوضأ 5 مرات؟ طبعا الأسئلة دي لك أنت، ولكن إذا سمعت كلامي هذا وأنت غير منشغل إلا بما تسمع، لأنه أنت ممكن تسمع دلوقتي كلامي وأنت مشغول كل الشغل، ماسك الموبايل وقاعد بتبص على الصفحات وقاعد عمال تقلب وتقولها كلمة كده لو جات لي إيه أسمعها، هم القوم لا يشقى بهم جالسهم، لا شك أنت على خير، لكن ربما هذا الكلام لا يفيدك. هذا الكلام يا جماعة مستحيل إن في واحد بيسمع واقف على الباب ومنتظر انه يلتقط شيء يفعل في قلبه الافاعيل، وفي واحد مشغول قاعد يبص في الساعه ويتابع مش عارف مقطع هنا ومقطع هناك، واحد مشغول بحاجات تانية. لا 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 لا، اللي زي ده مش هيعرف يسال نفسه الاسئله ديت. احنا محتاجين نسال اسئله، لان احنا يا جماعه عاوزين نجرب اول مره توضى. اول مره توضى، تخيل كده انك لسه مسلم جديد، اول مره تسلم، أسلمت أول مرة تعرف الإسلام وأول مرة تتوضى، أسلمت اليوم، فقالوا لك يلا عشان في حاجة صلاة، إيه صلاة دي؟ فحكوا لك الصلاة. طيب إيه المطلوب مني؟ إنك تتوضى. يعني وضوء، يعني 1 2 3 4 وهتعمل كده. تخيل بقى إن أول مرة هتمارس عبودية الوضوء. ياه، أنت عايش المعنى؟ عايشين المعنى؟ جربوا كده ماذا ستكتشف فيه. ليه الوضوء أصلا؟ ليه النواقض دي تكون هي نواقض الوضوء؟ طب ليه سمي وضوء؟ لماذا جاء قبل الصلاة؟ طيب ليه في تسمية قبله؟ ليه في ضرورة النية قبله بالقلب؟ ليه الأعضاء دي بالذات؟ ليه نغسل بعضها ونمسح بعضها؟ وليه التكرار؟ وليه الترتيب؟ وليه جه الترتيب بالطريقة دي؟ وفي النهاية أبواب الجنة 8 تتفتح. يا في نهاية الوضوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول، عشان تعرفوا قد إيه إحنا في غربة، مين اللي بيقول الذكر ده؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كم واحد بيقوله بعد الوضوء؟ كم واحد بيقول الوضوء ده الذكر ده؟ يقول النبي اللي يقوله إلا فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. خلاص انت ليك وضع خاص, انت من يسبغ الوضوء, انت من عشاق الوضاء. سبحان الله. فهذا الامر انسان عم يجي يسال نفسه الاسئله ديت, لا يبدا يفوق. عشان كده يا جماعه من الخساره الكبيره والخطا الفادح ان احنا نظن ان الوضوء ما هو الا عمليه غسيل ونظافه جسد. لا يا جماعه, موضوع اكبر من كده بكتير. عشان كده قلت لكم في البدايه ان الوضوء يشمل النظافه, لكن النظافه لا تشمل الوضوء. لو كان الامر مرتبط بالنظافه والاغتسال وحدها لما كان هناك في تيمم. ليه ما بنلاقيش ميه؟ لازم نتيمم. كان التيمم ده رسالة لا سلكية, كأن الوضوء ده رسالة مائية والتيمم رسالة لا سلكية, رسالة لا مائية إلى القلب. بتقول له استعد أيها القلب للقاء الرب, تخلص من كل ما كان يشغلك, تخلص من كل ما يمكن أن يشوب لقاءك. خلاص أنت على استعداد, أنت مقترب من العالم بأسرارك المطلع على ما تخفي وما تعلن. أما الوضوء لدي رسالة مائية لها طعم تاني خالص. عشان كده من هنا أحد المعاني اللي اشتق بسببها اسم الايه, جاء اسم الوضوء, اشتق من الضوء. تلاقي ان هو بيضيء القلب والنفس قبل أن يضيء الوجه. وما ضوء الوجه إلا لانعكاس الضوء الداخلي للنفس والقلب. المعنى ده لما الإنسان يعيشه يبدأ يدرك ليه كتير من العتولة الكبار. كان يقول لما كان يتوضى يتاخد كده ويعني تلاقي حصلت له سكينة كده, فيقول له مالك في حاجة؟ يقول له أتدرون بين يدي من أقف الآن؟ أنتم مش واخدين بالكم أنا هيحصل لي إيه دلوقتي, أنا رايح أقف عند مين؟ سبحان الله. إسباغ الوضوء وانت قاعد قدام وانت بتتوضى, سبحان الله, قاعد حاسس انك خلاص بتميز, قاعد مال تتميز, بتظبط العلامه. ايه العلامه ديت؟ علامتك, بتظبط العلامه اللي يعرفك بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما هيعرفك بعلامه ايه؟ الوضوء. عشان كده يلقاك صلى الله عليه وسلم عند الحوض لما النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الصحابه ان هو كما في صحيح مسلم انهم ياتون غرا محجلين من الوضوء, في رواية غر من السجود محجلون من الوضوء. سبحان الله. فهو يعرفنا بما يتعلق بالصفاء. عشان كده يا جماعة الوضوء ده مشروع لازم يبقى ليك مشروع. والصحابة عملوا كده, منهم بلال كان عنده مشروع تجاري رائع جدا, بس التجارة الأخروية اللي هي لن تبور هل أدلكم على تجارة. فكان تاجر لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. يا ربي أنا أقول لك, أقول لو الحديث ده أنتم مش تعرفوه, بالله عليكن وعليكم بماذا أنتم قائلون وبماذا أنتم مجيبون؟ هتقولوا إيه لو أنتم مش عارفين الحديث؟ سبوكم ما تجاوبوش الإجابة اللي أنتم عارفينها مسبقة. أنا بسألكم, إيه أكبر عمل بلال عمله؟ الصبر على التعذيب, الآذان, صح؟ أنه كان من أوائل من أسلم, أنه استحمل كل الكلام ده. بيقول له حدثني بأرجى عمل, يعني أكتر عمل أنت ترجو منه الثواب. يا أنت ممكن, وأنت ممكن يكون أرجى عمل ترجوه أن يكون متعلق بالوضوء. ممكن؟ مش بقول لكم دخول الجنة سهل, بس محتاج حد مركز موفق. الصحابة يا جماعة ما عندهمش الكلكعة, الدنيا بسيطة, امسك التراك بتاع عبادة ديت اهو, مسك الصلاة. وابو دجانة سمك بن خرشة رضي الله عنه كان بيمسك العصابة الحمراء وكان يربطها واول الجهاد, وده من دفع عن النبي يوم احد, ويعني كان حاجة كبيرة قوي. فلما جي يموت واحد بيقول له مالي ارى وجهك متهللة, ايه عم الجمال ده؟ فبيقول له ايه؟ لا قول لي انت كنت بتعمل ايه؟ فيقول له بقى على الاعمال اللي كان بيعملها. عارفين ايه هي؟ قال: ابيت ولي لا اتكلم في شيء لا يعنيني, وابيت وليس في صدري شيء تجاه مسلم. اقول له والله يعني ما فيش حاجه يعني, بس هما الاثنين دول لو في حاجه هتعديني هما الاثنين دول. شفتوا الدنيا بسيطه ازاي؟ بس في ناس بتحاول تكلكعها. فهنا بلال رضي الله عنه بيقول له إيه؟ قال النبي حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك. ياه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ والله الجملة دي جملة يعني ألا أدري كيف تحملها قلب بلال. يقول فإني سمعت دفا عليك، يعني أنا سمعت صوتهم الخفيف، صوت النعل بين يدي في الجنة. بقول له أنا شفتك كده وسامع صوتك كده قدامي كده، إيه في إيه؟ قول لي تعالى أنت عملت إيه؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف إن بلال عمل إيه؟ يقول له لا أصل اللي أنا شفته ده لا اللي يجيبك هنا حاجة تقيلة، قول لي بقى. فبلال يقول له إيه؟ ما عملت عملا أرجى عندي، ويبدأ يحكي. قبل ما يبدأ يحكي يعني كانوا عارفين أعمالهم، كانوا عارفين إيه اللي هو ممكن إيه يتكئ عليه وممكن يتوسل إلى الله به، زي أصحاب الغار لما كل واحد حب يتكلم قال يا رب أنا عملت كذا، فلو كنت عملت كذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. فإحنا بنبقى عارفين إيه الأعمال اللي إحنا عملناها صافية وإيه الأعمال اللي إحنا ما نقدرش نقول إن إحنا عملناها صافية. يعني على سبيل المثال تقدر تتوسلي إلى الله ببرجك بأمك، ببرك الخاص ليكي كده علاقة بر عالية، تقدري تتوسلي تقولي يا رب لو أنا عملت ده ابتغاء مرضاتك ففرج عني. تقدري تتوسلي إلى الله وتطلبي بعمل إنك سليمة الصدر تجاه أهل الفضل، تقدري ولا حاسة إنك صعبة؟ حاسة إن الموضوع صعب؟ هي أرزاق، زي ما في ناس بترزق المال في ناس بترزق العطاءات القلبية، هذه أرزاق تحتاج أن تكون فقيرا ليعطيك، إنما الصدقات للفقراء. زي ما الصدقات الحسية للفقراء العطايا المعنوية للفقراء. لو اطلع الرب على قلبك ووجد سكينتك وفقرك أعطاك، لأنه حفزنا أن نعطي الفقراء ولله المثل الأعلى، فهو أغنى الأغنياء ويعطي الفقراء. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا. أنا عمري ما توضأ يا رسول الله في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. بيقول له أنا عندي مشروع مرتبط بالوضوء، أنا كل مرة أتوضأ على طول، في عمل كده مع الوضوء بعمله سبحان الله. فالوضوء ده يا جماعة مدرسة، حتى مدرسة في الإسراف. النبي صلى الله عليه وسلم اللي دعانا إلى إسباغ الوضوء وتكراره ما استطعنا، هو اللي أمرنا اللي احنا يكون عندنا كوابح في استخدام المية، الدنيا ما تكونش كده. مر النبي بسعد وهو يتوضأ، الحديث ده حسنه الشيخ الألباني وشيخ أحمد شاكر قال عليه إسناده صحيح. مر النبي بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ الذي طاعة بقى يا رسول الله وناخد راحتنا يعني. قال نعم وإن كنت على نهر جار، حتى لو أنت على نهر جار عادي يعني. قل لي كيف تتوضأ أقول لك من أنت. قل لي بقى أنت بتتوضأ إزاي والمعاني اللي في قلبك أقول لك أنت مين. عشان كده يا جماعة إحنا بنقبل على الوضوء المفترض بقلوب يملأها الشوق إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم ترد الوضوء وانت حاسس بعطش شديد للقاء، وهو بيقول لهم موعدكم معي عند الحوض. ياه عشان كده بتغسل نفسك من مما أصابك من دخان الدنيا، من دخان المال والأعمال والقيل والقال والهدر القلبي والاستنزاف الروحي. عشان كده الوضوء سر من أسرار الجمال، نوره سبحان الله بينسخ آثار معركة الحياة، زي كده بيمسحها، زي كده إيه الإنسان بيمسح بمنديل كده ما كتب على الصبورة، صبورة الحياة. الوضوء بيمسح كل هذا، يضم جراح الروح، ليه كده جراح الروح كده قاعدة طالي يعالجها. فما في الدنيا وسخ أو ضرا إلا ويغسله أريج الوضوء. الكلام ده مهم جدا. بل كل حفنة من الماء كفيلة بمسح بعض غبار الطريق وأنت سائر إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرنا الحديث حتى يخلو نقيا من الذنوب. طول ما أنت ماشي في طريق الحياة تلاقي، وكفاك فخرا أن الوضوء في سيمة الجمال، علامة الجمال، لأن ده اللي هيكون في وجهك، شكلك كل الناس نفسها تبقى شكلها حلو، خاصة البنات عشان العريس يجي ومش عارف ايه، وجمال المرأة. سيم الجمال في وجوهكم وأطرافكم يوم تريدون على المصطفى، ودي سيم وشيم ووصفات ليست لأي أحد. يقول النبي ليست لأحد من الأمم بها تعرفون، خلاص ليست لأحد من الأمم، فإحنا بها نعرف من كثرة الخلائق يوم القيامة، زي الدرر كده، الدر المتناثر في دلجة الفضاء. وقلت لكم أن أبواب الجنة منازل، ثمانية ديت منازل ودرجات تفتح لأصحابها على قدر المراتب، كل باب لأهل المختصين به بيخشوا منه، لكن المتوضئين من أهل الإسباغ دول هنيئا لهم، فتحت لهم أبواب الجنة الثمانية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من عطائه. فهذا الأمر ينبغي نحن نحاول بقدر الإمكان نجدد هذه المعاني في قلوبنا، ونشوف لازم يكون لينا معاني. يعني شوفوا ابن عنان المصري الشافعي، عشان نشوف بقى الناس العاشقين اللي تجاوزوا الوضوء للوضاء دول ماذا فعل. كان يقول لا أقدر أن أجلس على حدث قط، ما أقدرش أقعد على غير طهارة طالما بإيدي يعني، لكن لو شيء خارج عني كمرض ولا عذر خاص خلاص مش بإيدي يعني. لكن هو بيقول سبحان الله، عشان تشوفوا بقى الذين يصبغون الوضوء على المكاره، قال فأنا لا أجلس على حدث قط، وضوئي دائم ليلا أو نهارا. وأنا قعدت مع، أنا أعرف شباب كده يقول لي أنا سبحان الله لا أظن من يوم أن استقمت أن مرت علي ساعة وأنا لست متوضئ إلا ساعة نوم، ولا أظن يعني سبحان الله من يوم ما استقمت بقاله أكثر من حوالي 15 سنة 20 سنة يقول لي كده، يقول لي لا أظن إن أنا لا أذكر، إذا على ما أذكر إن وضوئي إن أنا أكون قاعد وعايش، لا يقول لي سبحان الله حس إن في حاجة غريبة كده، حس إن في حاجة غلط، لازم أتوضى، لازم أكون متوضي. ودايما محدث نفسي إن أنا إن شاء الله إذا قبضت فأنا على طاهر جاهز، فهذا في الأغلب يعني، نسأل الله أن يرزقه حسن الختام. فيقول ابن عنان المصري الدمشقي الشافعي معذرة، يقول وضوئي دائم ليلا ونهارا، ولقد أصابتني جنابة مرة في ليلة باردة، وكان على باب داري بركة جمد ظاهرها من البرد. بيقول أنا أصابتني جنابة في ليلة باردة، وكان على باب الدار بركة مية، والمية تجمدت في الظاهر، تعرفين هنا طبقة المية يكون بقى الدنيا برد، تلاقي من فوق كده في إيه؟ في تلج شوية، لكن من تحت الماء لسه موجود. قال ولم يكن هناك ماء سواها، فنزلت فيها. طبعا هو شاف من نفسه أنه يقدر يتحمل فنزل، وإلا لو شاف نفسه ما يقدرش، ما ينفعش يأذي نفسه. يقول فنزلت فيها واغتسلت. شوفوا شوفوا الكلام ده اللي جاي ده يا جماعة، ده حب، بس اللي هيجي ده اسمه الحب، مش هتعرفوا فهمه إلا بالحب. قال فوجدتها من شدة الهمة مسخنة بالنار بفضل الله، كأنها مسخنة بالنار بفضل الله علي. سبحان الله. عشان كده هو بيقول يا جماعة ازاي انا اجلس وجالس الله وانا على حدث، يا هو بيقول يعني ده ليس من الادب، هو شايف نفسه كده يقولك لا ما اقدرش. سبحان الله، وليه تتعجب؟ والله على كل شيء قدير. شوفوا نقول لكم كمان اثنين ونكتفي بيهم. عبد الواحد بن زيد جاء في ترجمته عند في السير وغيره، كان عنده الفالج، الفارج اللي هو الشلل، أعفانا الله وإياكم وأسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم. فكان عنده طلب من الله سبحانه وتعالى، كان عنده دعاء، يلا قول لي ماذا تشتهي يا عبد الواحد بن زيد. عبد الواحد بن زيد ده ابن حبان، مش عارف هستطرد ولا لا، ربنا يسترني، بس إن شاء الله لن أستطرد كثيرا، لكن معنى تربوي عالي جدا يعني يأسر قلبي لنقوله. عبد الواحد بن زيد كان ابن حبان، يقول عنه مؤدب ابن حبان، فبهوليه كان ممن غلب عليه أو غلبت عليه العبادة حتى غفل عن الإتقان. يعني عاوز يقول إيه؟ يقول إن هو كان العبادة شغلته شوية عن حفظ الأحاديث. يعني هو عاوز يقول لك إن هو في حفظ الأحاديث ضعيف. فشوف اتكلم بالرقي إزاي. في ناس كده يجي يقول لك الشيخ ده أخطأ وإن قوله غلط، فيروح يقول لك إيه؟ هذا الشيخ نحسبه قد أصاب أجرا واحدا. يعني أجرا واحدا، لأن النبي قال من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجرين. هو مش عاوز يقولك الشيخ أخطأ، فيقولك إيه؟ أحسب أن هذا الشيخ رزق أجرا في هذه المسألة، أصاب أجرا واحدا. فده يا جماعة الناس المتربية. الذهبي بيقول عنه وفي الجملة عبد الواحد من كبار العباد. ده بتقول عليه هي الكلمة دي، من كبار العباد والكمال عزيز. بيقولك لكن الكمال عزيز، مش هنلاقي حد كامل. يعني عاوز يقولك برضو ان هو ايه، ان هو كان عنده اخطاء، لكن شوف الرقي. عشان كده يا جماعة اللي بيقرأ للسلف الصالح بيتربى، بيكون مرب قاعد قدام مربي. المهم عبد الواحد بن زيد ده كان اصابه الفالج الشلل، فأخذ يسأل الله سبحانه وتعالى أن يطلقه في وقت الوضوء ليتوضأ. بقول له يا رب أنا عندي شلل، لكن لا أريد أن أحرم هذه العبادة رضي الله عنهم. فبيقول فأخذ يسأل الله سبحانه وتعالى أن يطلقه في وقت الوضوء ليتوضأ، فكان إذا أراد الوضوء انطلق، وإذا رجع إلى سريره فلج. يعني حصل له الشلل. يقول الذهبي ومما العجب، تتعجبوا ليه يعني؟ سبحان الله. شوف الرقي. عبد الغني المقدسي لي حال عجيب مع الوضوء، ربما توضأ 7 مرات أو 8 مرات في الليل. يروح يتوضى ويقيم الليل، وبعدين يتوضى ويذاكر، وبعدين شوية يتوضى ويصلي الوتر، وبعدين شوية يعمل كذا. فبيقولوا له يعني، فقال لهم إيه؟ ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطيبة. يقول أنا أحب كده أعضائي كده تكون إيه؟ فيها رطابة. ودي سبحان الله تلاقي مثلا أخوات كتير في المطبخ ولا حاجة تقول لا لازم إيه؟ لازم أدخل إيه الحمام، لازم اتوضا، لازم اخد، لازم اغتسل، لازم كذا، تنشيط. سبحان الله، هو كده برضه. فالوضوء لازم تراه برؤيه قلبيه وبرؤيه عقليه وبرؤيه وجدانيه ورؤيه سلوكيه. الحاجات دي كلها هتفرق جدا مع حضراتكم، وتشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ زي ما قلنا لكل صلاة في الغالب كان يتوضأ، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. يعني أحيانا كان يعمل كده وأحيانا كان يعمل كده صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يمكن في يوم من الأيام ممكن نتكلم في هذا الأمر بالتفصيل، فهي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم. لكن الواحد يكون عنده وعي، فحص الوعي بأعضاء الوضوء. بص كده على أعضاء الوضوء: لسانك، عينك، ودنك، بصرك، يداك، رجلك، قلبك. واسأل نفسك إذا وزنت أعضاء الوضوء فما هو أرجى عمل عملته به، وما هو أخوف عمل عملته بالأعضاء ديت. أكثر حاجة بتشعر بيها وانت في أثناء الوضوء وبعد الوضوء: راحة، انشراح، حيوية، هدوء، نور. إيه اللي بتحس بيه؟ والله يا جماعة تخيل كده لو ربنا ما قلناش الوضوء وقال لنا عما تيجوا تصلوا حاولوا تتطهروا وسبنا كل واحد بقى يألف وضوء. يا شوفوا نعمة عم الإسلام يقول لنا نتوضى إزاي. الوضوء ده مليء بالجمال، البعد العقائدي للوضوء لدرجة النبي يقول الطهور شطر الإيمان، والإيمان ده الأعلى درجة من الإسلام. فشوف الارتباط العالي جدا إزاي. ويكفي أن الوضوء أنك تتعرف به على النبي صلى الله عليه وسلم، يتعرف بك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا ممكن أتكلم معاكم في الإعجاز بقى، ليه الإعجاز الطبي والعلماء قالوا إيه والكلام ده، لكن مش عاوز أدخل في الحتة ديت. لكن خلينا نتكلم في الأمور المتفق عليها. حليتك في الجنة، الوضوء، اللبس اللي هتلبسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن، الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، على حسب الوضوء. سبحان الله. وشوف مكابدة الشيطان في النوم زي ما احنا كنا اتكلمنا من شوية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات طاهرا، يا أيها الأطهار، من بات طاهرا بات في شعاره. الشعار ده اللي هو اللبس اللي بيكون على الجلد على طول، اللبس الداخلي، ملك. فإذا تقلب أو تعار، يعني في واحد يبقى قريب جدا منك من ملائكة الله سبحانه وتعالى، ملائكة الرحمن، يقول: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. هذا صححه الشيخ الألباني صحيح الجامع. فشوفوا سبحان الله، بائغ: اللهم اغفر لعبدك فإنه قد بات طاهرا. يا بالله عليكم، عاوزيني أكتر كده؟ ممكن واحد لو شافك وانت بتتوضى يقول: يا سلام، والله انت حببتني في الوضوء. عم يشوفك كده يقول لك: ايه 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 احترام العبادة دي؟ سبحان الله، أبلغ النصائح، أبلغ النصائح، النصيحة التي لا تقال، أبلغ الأقوال الأفعال، إن الناس يشوفوك وأنت بتتوضى كده وقاعد بتقول الأذكار، وتشوف الناس شايفاك كده سبحان الله بتتوضى وضوء في غاية الواحد كده يحس إنك طالع من محاضرة، محاضرة إيمانية عالية جدا. الوضوء برؤية قلبية، إنك تبقى عندك رؤية استشعار ورؤية استحضار، استشعار بقلبك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن القلب ليه عمل في الوضوء، أنت بتأخذ وأنت بتدخل إيدك في تحت صنبور المياه بتدخل قلبك حتى يتطهر من ذنوبه. وأنت بتأخذ المية تكون معظم لله سبحانه وتعالى، شاكر لله على النعمة اللي هو أوجبها عليك دي، نعمة الوضوء ورؤية الاستحضار. في ناس ممكن بيستحضر ذنب كل عضو وهو بقى قاعد كده بيقول لك: والله اتكلمنا النهاردة كتير، وهو بتمضمض، فحسس ان الوضوء قاعد سبحان الله ان الذنب بينزل. فكل عضو ممسوح او مغسول ينبغي انك تستحضر الاثام اللي عملها العضو ده. ففي ناس بتستحضر كده، وفي ناس بتستحضر الشكر، شكر النعم، انه ان الله سبحانه وتعالى يشكر الله سبحانه وتعالى. الإيد اللي بيقعد يتناول بها ويقبض بيشكر ربنا سبحانه وتعالى بها، الرجل اللي بيمشي بها إلى مقصد الله، الوجه والرأس محل الحواس، قاعد يشكر اللي فيه البصر والشم والتذوق والسمع. فأمر بغسل هذه الأعضاء شكرا لما يتوسل به إلى هذه النعمة، زي كالتكريم لها، زي ما كان النبي يدعو: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. ومنهم اللي بيستحضر ما تقول إليه وما تنتهي إليه هذه الأعضاء. كما كان أحد الناس اللي بيشوفوا الماء الشافي ده كان يقول لك: عارف إحنا من ضمن الحاجات اللي بنغسل إيدينا ليه؟ يقول لك: كأننا نغسل الكف لنستعد للأكل من موائد الجنة، والمضمضة ديت حتى نتكلم مع أهل الفضل، والاستنشاق لروائح الجنة، وغسل الوجه للنظر إلى وجه الله، وغسل اليدين إلى المرافق للبس السواري، ومسح الرأس للتاج والإكليل، ومسح الأذنين لسماع كلام الجليل، وغسل الرجلين للمشي في الجنة. دي ناس عالية أوي أوي أوي. فالواحد بقى عميه، مع كل واحد بيبقى ليه سر كده بيحاول يربط الحاجات دياتي في حاجة تحركه. هذه الأشياء يستأنس بها، لا مجرد إن الإنسان يعني يظل إيه يدخل فيها في دخول. وده قالوا زي ابن القيم في أسرار الصلاة لمن عاوز يراجع الكلام ده. عموما أسرار العبادات دي سبحان الله باب يحتاج إلى قلوب راقية عالية لتستحضر هذه الأشياء. عبوديات الوضوء، عبوديات الوضوء، إنسان زي ما تكلمنا كده في عبوديات الحج، وتكلمنا في السعي الهاجري، أنت عندك في عبوديات كتيرة جدا أنت لازم محتاج أنك تستحضرها. عبودية مثلا على سبيل المثال عبودية الشكر والحياء، أنك بتشكر الله والحياء ليه؟ أن بيساعد أن الله سبحانه وتعالى يصل ليك وسيلة تطهرك من هذه الأدران، فأنت بتبقى في غاية الحياء. يا مجرد التوضى يا رب، مجرد اتوضى ان ذنوبي تقع، فده معنى يعني يقذف في القلب الحياء، وفي نفس الوقت يقذف في القلب الجمال، جمال هذه الشريعة، وان يشكر الرب سبحانه وتعالى على هذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم. مهم أن يحس بالفضائل، أن الخطايا تغسل غسلة، ومش تغسل بس، ده خرجت خطاياه كلها، وبعد الوضوء بعده مغفورا له، وكمان تبلغ الحلية حيث يبلغ، ويرفع الله به الدرجات. كل التسلسل ده الخماسي من الأجور اللي أنا ذكرتها دلوقتي ده في سياقات، لو ده إنك تحصي فضل الوضوء مش هتخلص سبحان الله. فالإنسان عم يجي يتتبع هذه الأمور ويشوف، والله لا يجد في القلوب عبادات ومزحامات، هيعرف كويس جدا. وإن هو خارج يقول لك، يقول فعلا من الوضوء عبادة الوضوء، يقول سبحانك يا من تطهر وتعطر، فعلا اللهم لك الحمد إن الله سبحانه وتعالى يطهرنا ويعطر أرواحنا بحضور هذه المعاني في قلوبنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله، ويرزقنا فهم الشريعة والعيش مع أسرارها. طبعا كنت أتمنى لنا نتكلم ليه المية وليه التيمم وليه التراب، لكن يكفي أن المية دي سبحان الله سهلة وأيسر ومتوافقة مع الفطرة ومتوافقة مع العقول وكمان مع جسد الإنسان. 60 من فوق 70% من جسم الإنسان مية أصلا. فيعني عشان بس الوقت، الواحد محتاج أنه يعيش المعاني دي ويحاول يشوف سبحان الله ويكون لديه من الوعي ويفحص هذه الأشياء بقلبه قبل عقله، ساعتها الأمور كلها تتغير ويبدأ يفهم ليه كان الصحابة يجي واحد زي عثمان يقول لهم أنتوا عارفين طب أنا بضحك ليه، وليه النبي يضحك صلى الله عليه وسلم، وليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الأحاديث المرتبطة بالوضوء ده، هل في الآخر خالص عشان إحنا ندخل نتوضى بالطريقة اللي إحنا بنتوضى بيها ديت ونطلع بالسهولة العالية دي وخلاص يلا بسم الله وانجز انجز انجز بقى كل ده، والعلامات اللي هتعرفها النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا بينا، وكل التركيز ده عشان عبادة نهمشها كده ونتعامل معها باليسر والسهولة دي كده؟ لا 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 لا، أكيد إحنا محتاجين نراجع أنفسنا ونراجع قلوبنا، والله سبحانه وتعالى لن يردنا إذا علم ما في قلوبنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص، ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.